كما جاءنا في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما آتى الله أحدا علما إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتموه. وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم: ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم إن الله ذم الذين تكاسلوا وتخاذلوا وتأخروا من الأمم السابقة فقال: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإننا وإياكم جعلنا في خير أمة أخرجت للناس، في أمة خير الناس، في أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعلنا في هذه الأمة الخيرية بغير اختيار منا بل بفضل الله عليه. أيها السادة أهل العلم والحاضرون في هذا المحضر، المهمة التي نحن بصددها كبيرة الخطر في واقع الأمة ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة. المهمة التي اجتمعنا من أجلها كيف نؤدي أمانة الله التي ائتمننا عليها في خدمة شريعة الله ودين الله ومنهج الله الذي أنزله من السماء على نبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يترتب على صلاح التعليم في المعاهد الدينية استقرار وأمن وصلاح في الأحوال وألفة وأخوة بين الناس وتجارب وإدرار البركات من الله ودفع الشرور وكفاية البلايا والنوازل وأعداء الدين، كما يترتب على الإضاعة والإهمال في شؤون هذا التعليم تفرغ وفكر قاصر خاطئ معكوس يقوم به تنازع تشتت تخاصم تباعد، يذهب الأمن، تضيع الأمانة بين الأمة، يحصل التجري على أمر الله والتضييع للواجبات التي فرضها الله، يكثر البلاء، يتسلط الأعداء علينا. كل هذه النتائج من نتائج المهمة التي أنتم بصددها وفي بابها، فمن المهم والواجب المؤكد علينا أن نفكر تفكيرا عميقا في الحال الذي جعلنا الله فيه والمسؤولية التي جعلها الله على رقابنا وأعناقنا. أحبتنا الأكارم، من أجل الله جرناكم ومن أجل الله جينا إليكم، وبيننا وبينكم أمانة الله في التعاون على البر والتقوى، أمانة الله في التواصي بالحق والصبر، أمانة الله أن نحفظ على الناس حقائق دينهم، أن نحفظ عليهم لا صورة العلم ولا صورة العبادة بل صورة العلم مع حقيقة العلم وصورة العبادة مع حقيقة العبادة وحقائق العلم والعبادة أذواق ووجدانات وصلات بين العباد وربهم جل جلاله، بها تذاق حلاوة الإيمان وبها يطهر القلب عن الأدران، وبها يكون العالم قريبا من النبي محمد يوم القيامة. فإن أقرب الناس من الرسل يوم القيامة العلماء والشهداء. أما العلماء فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما الشهداء فماتوا على ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. إنما كان العلم ميراث النبوة لأن به حياة الإيمان، حياة الدين، حياة القلوب، صلاح الناس، رابطتهم بالله تبارك وتعالى. لأجل كل ذلك كان من المهم أخذ مسؤولية المعاهد الدينية بعظمتها بحرقة في القلب وشعور بالعظمة وخطر الأمانة وثقل المسؤولية وتعاون بيننا نكون به أمنا على بيان الطريق لعباد الله تبارك وتعالى وربط الخلق بالخالق وتوصيل نور المنهج الإلهي إلى واقع حياة الأمة، إلى واقع حياة هذه الأمة. سمعنا الكلمة التي ألقاها علينا رئيس الإدارة المحلية جزاه الله خيرا وكان سبب الدعوة، وجمع الله لنا في المجمع من آل جا والوسطى من فضلائهم من أعيانهم من خيارهم ووجهائهم نخبة وصفوة اجتمعنا وإياهم. نقول إن المسؤولية الكبيرة في نظرنا إلى هذا الشأن بعدما سمعنا أنه بقيت لديكم معاهد سلفية ومعاهد أخذت منهج وزارة التربية والتعليم من الحكومة والدولة ومشتها وسط المدارس، ومعاهد اعتنت ببعض المهن والحرف والأعمال التي تعلمها الطلاب. نقول كل هذه الأنواع من المعاهد لها مهمات وعليها واجب في واقعنا وحياتنا، والعبرة ليس بوجود المعهد ولا بكثرة الطلاب ولا بكثرة المعاهد، العبرة ما النتيجة، ما الثمرة، ما الذي يحصل في الواقع، ما الذي يكون من التأثير في وجهة الناس ومعرفتهم بدينهم وفي معاملاتهم وفي سلوكهم وأخلاقهم وفي حياة مجتمعهم وفي نظرتهم إلى الدنيا وإلى الآخرة، في نظرتهم إلى عالم المسلمين وإلى عالم الكفار، في نظرتهم إلى الصغير والكبير، في مهماتهم الواسعة التي هي في غايتها خلافة عظمى عن الله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فأخرج الله أبانا آدم من الأرض في خلافة عن الله. حراس هذه الخلافة هم العلماء، حراس هذه الخلافة والمحافظون عليها هم المعلمون والمدرسون، وخصوصا من يدرس العلوم الشرعية الدينية التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل أنواع هذه المعاهد الموجودة عليها مهمات وعليها واجب ودور، ولكن أقول لكم إن التنسيق بينه والتقريب بينه وجمع مهماتها وأدوارها كلها تحت نور الدين هو مهمة المعاهد السلفية. هذه المعاهد السلفية عليها مهمة أن تحسن الصلة بالمدارس الحكومية والمعاهد التي يدرس أصحابها منهج التربية من الوزارة في الحكومة، عليهم أن يحسنوا الصلة بهم، عليهم أن يتصلوا معهم، عليهم أن يبعثوا منهم روح التعاون على المقاصد الكبيرة، بحيث تسخر الدروس والشهادات لخدمة الإسلام والدين والمجتمع والبلد والأمة المحمدية في مختلف نواحي الحياة، في مختلف نواحي الحياة. على أهل المعاهد السلفية أن يبعثوا همة الأخلاق وسعة النظر وحسن التعاون، وذلك ما كان عملهم في سابق القرون من عهد دخول الإسلام إلى بلدكم هذا، والرابطة بينكم وبين حضرموت خاصة في اليمن من أول دخول الإسلام إلى أرضكم هذا. دخل الإسلام والرابطة قامت والصلة قامت، لأن هؤلاء الأولياء التسعة كانوا علماء دعاة إلى الله، خرجوا من حضرموت إلى الهند، وانتقلوا من الهند إلى إندونيسيا، وكان شغلهم بالتجارة ونحوها ليعفوا أنفسهم عما في أيدي الناس، فلا يطلبوا من أحد أجرة ولا شيئا من متاع الدنيا، فكانوا يريدون أن يأكلوا من عمل أيديهم وأن يوصلوا للناس الهداية والنور. وبصدقهم وإخلاصهم أشرقت أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله في القلوب، ودخل الناس في دين الله شعبا وملوكا. الحمد لله على ذلك، وبحمد الله لإندونيسيا تاريخ في الإسلام من أول دخول الإسلام إليها إلى الآن، قرن وقرنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثامن قرن أنتم الآن فيه بعد دخول الإسلام إلى بلادكم هذه من القرن السادس الهجري، يوم دخول الأوائل إليها من المسلمين عليهم سلام الله ورضوانه. وفي كل هذه الفترة السواد الأعظم من المسلمين في إندونيسيا على طريقة أهل السنة والجماعة، نعمة الله لهم حفظ للعلم، ولهم آداب، وتميزوا بالأخلاق الفاضلة الحسنة، حتى اشتهروا في كثير من بلاد العالم أن المسلمين في إندونيسيا أخلاقهم طيبة، صفاتهم حسنة، نفوسهم قريبة. كل هذا من أثر تربية النور والإيمان والإسلام الذي وصل إليكم، فوجد من آبائكم قلوب صالحة للزراعة، زرع فيها بذرة الإيمان والتوحيد والتقوى والأخلاق النبوية، فأثمرت فيهم وظهرت فيهم بحمد الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يحفظها فيكم ويقويها فيكم وفي أولادكم وأسركم إن شاء الله، ويسلمكم من انقطاعها وقطعها على يد أي أحد في الوجود، آمين. مع مرور الزمان إندونيسيا مثل غيرها من بلاد العالم طرأت عليها أفكار وتقلبات واغترارات بشيء من الزخارف وأنظار مختلفة في الأشياء، وجميع بلاد العالم الإسلامي تعرضت لأمثال ذلك، إلا أنه يبقى الأساس في حياة القلوب والربط بالله ودفع الشر واستنزال النصر من الله هو أساس واحد، أساس الإيمان، الإخلاص، الصدق مع الله تبارك وتعالى، العمل بالشريعة. بعد ذلك كله نقول إن هذه المعاهد بأصنافها لابد أن يقوم التعاون بينها، ونحتاج إلى تجديد جديد في كل سنة منها. فالذين أخذوا المنهج الحكومي نقول درسوا المنهج الحكومي، والمشكلة ليست في نفس المنهج، المهمة في الذي يلقي المنهج، وفي نية صاحب المعهد، وفي ربط هذه الدراسة بتقويم الأخلاق وتعديلها، وفي غرس مهمة الدعوة إلى الله في القلوب، وفي بيان المسؤولية عن الاتصال بالدين. كذلك المعاهد المهنية التي فيها الشرف والتعليم، نقول تحتاجون في إتقانكم لهذه الشرف أن يخرج من معاهدكم أمنا مسجنين ينفعون الناس في مجتمعاتهم، إذا صنعوا للناس بابا أو أصلحوا لهم جهازا أو أقاموا لهم بناء وهندسوا لهم تركيبة البناء، يسكنون ويؤدون الأمانة ويصدقون ويحسنون في عملهم ويخلصون. ولن يكون ذلك إلا إذا ربطنا تعليمهم للمهن بروح الإسلام، بروح الدين، بروح الاتصال بالله، وعلمنا الكل أن الدين شامل كامل، شامل كامل بشموله وكماله، يحتاج تساعد الكل على تحقيق مقاصده في حياة الناس جميعا. فنحن لا نغتني عن وجود معاهد مهنية ولا عن وجود أناس يأخذون الشهادات الحكومية، كذلك نحن أشد حاجة إلى بقاء معاهد بالطريقة السلفية التي ذكرها تحافظ على روح العلم وروح الدين وتبثه في الأماكن البقية كلها، وتكون من مهماتها في الدعوة مساعدة البقية من المعاهد وغير المعاهد من فئات المجتمع على العمل في الشريعة والتعاون على إقامة الخير والدين. أيها الأحبة، محبتكم والتذاكر معكم في هذه الشؤون فرض علينا من الله، الله فرض علينا نحب المسلمين عاما ونحب أهل الدين خاص، وأهل المسؤولية هذه في تربية الأجيال، في تربية الناس على وجه أخص. المعاهد السلفية تحتاج إلى نظر في مناهجها وتقريب لشيء من الوحدة فيما تعطيه أو التقارب، مع كونها محتاجة إلى أن تحمل الروح فتربط العلم بالعمل، بالذوق، بالحال وبالوجدان. فإن العلم صناعة يسكنها البر والفاجر، لكن ذوق العلم وحال العلم وحقيقة العلم ما تكون إلا للمخلص الصادق. ولذا قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. وغيره قال هذه الكلمة، قال يعني لما طلبنا العلم والقصد غير مخلص ما جاء العلم ولا جاء نور العلم وحقيقة العلم، حتى أخلصنا القصد لله فجاءنا العلم. وفي هذا يقول الإمام مالك بن أنس عليه رضوان الله، إمام المدينة، إمام دار الهجرة: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذف في القلب، نور يقذف في القلب. ولهذا قرأنا في سيرة الإمام الشافعي عليه رضوان الله أنه كان إذا فتح الكتاب ليحفظ يضع يده على الصفحة الثانية خشية أن يحفظها قبل الأولى، لأنه بمجرد أن يراها يحفظها. ومع ذلك لاحظ يوما تأخر الحفظ قليلا عليه، فاشتكى إلى أحد شيوخه اسمه وكيع. فلما اشتكى إلى شيخه وكيع قال له: يا محمد بن إدريس، إن العلم نور ما يقذف إلا في القلوب الطائعة، فاحذر من المعصية فإن نور الله لا يعطيه العاصين. فأنشأ البيتين يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لذلك نرى في سيرة الإمام الشافعي أنه كان إذا يقسم الليل ثلاثة أقسام، إذا أخذ قسم للنوم فقسم للعلم وقسم للعبادة، كان يبكي ويخشع ويخضع ويقرأ القرآن، كان إذا جاء رمضان يقرأ ختمة بالليل وختمة بالنهار، ختمة بالليل وختمة بالنهار، فلا يخرج رمضان إلا وقد تدبر الإمام الشافعي في الدين ختمة، تأمل ما فيه ونظر معانيه، كان علمهم مربوط بالذوق وبالحال وبالنور وبالقرب من الله تبارك وتعالى. لذا نقول أننا علينا أن نعالج مشاكل أصابت المسلمين من خلال المعاهد هذه بأقسامها كلها، نعالج مشكلة التفرق والتباعد بين المسلمين التي يدخل منها أعداؤهم ليضربوا بعضهم ببعض وليحولوا قوتهم إلى ضعف ولينقطع الخير عنهم ولا يحصل الخير منهم، ما يستمر الخير منهم لأنهم يشتغلون بخلافات ومسائل بينهم فرعية يوجهون أفكارهم إليها وينسون واجبات الأخلاق، واجبات شخصية القلب، واجبات صلة الأرحام، واجبات قراءة القرآن، واجبات تربية الأولاد على الطاعة، واجبات البكاء من خشية الله، واجبات كبيرة في المجتمع وخدمته تنسى في مقابل أن القلب والعقل مشغول بمسائل مخصصة، هذا ينتقد على هذا وهذا ينتقد على هذا وهذا يعترض هذا وهذا يعترض هذا. الذين أدخلوا الإسلام إلى عندكم وهم الأولياء التسعة كانوا على منهج وطريقة موروثة عن من قبلهم من مشايخهم ومعلميهم طبقة عن طبقة إلى النبي محمد، إلى الصحابة، إلى النبي محمد، كانوا ما يكفرون أحد حتى وإن كفرهم، حتى إذا وجد أحد من المسلمين يشد ويخرج ويكفرهم هم ما يكفرون، كانوا ما يحبون السباب، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، ما يرضون بسب أي مسلم، فكيف بسب الأولياء، فكيف بسب الصحابة، فكيف بسب العلماء، فكيف بسب الصالحين من الأمة. هذه المشكلة، مشكلة التفرق والتباعد، جاءت لما فقدنا ذوق الإيمان وأننا أهل ملة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوه، يقول جل جلاله. لما فقدنا هذا صار من الممكن أن يدخل بيننا من يثير بعضنا على بعض، فنحتاج أن نعالج هذه المشكلة من وسط هذه المعاني، نربي عقول الطلاب والناشئة عندنا على الفرح بنعمة الله أننا من أهل السنة والجماعة، ثم على رعاية حق الإسلام لمن يخالفنا، وأن من المذاهب ما هو من مذاهب أهل السنة والجماعة مثل المذاهب الأربعة، كلهم أهل سنة، كلهم أهل جماعة، كلهم على أصول واحدة، ومنها ما يخالف أهل السنة والجماعة. فأما المذاهب الأربعة وما تبعها فهم شيء واحد، والخلاف ليس إلا في الصور وفي مسائل اجتهادية الأدلة تحتمل فيها وجوها متعددة، فيجب أن يحافظوا على وحدته، ومن خالفنا من غير أهل السنة والجماعة فنراعي حق لا إله إلا الله محمد رسول الله ونبين لهم الصواب ونكشف الشبهات التي ألقيت عليهم وأخذوا يلقونها للناس بأدب بانضباط في الكلام، لا بلجاج وجدل ولا بسب ولا بشتم، لكن ببيان الدليل ببيان الحقيقة بالرجوع إلى أصول المسائل بإظهار العلم، إظهار العلم على الوجه المحمود مع الإخلاص لوجه الله تعالى، به يتبين الحق وأنواع الضلال والبدعة مهما دعمت من قبل أي جهة بمادة أو بوسيلة، فلا بد أن تتلاشى وتضمحل إذا ثبتنا على الاحترام والأدب والبيان، وما رضينا ننزل إلى حدود السباب والشتائم والجدال والتكفير، ما نرضى بهذا، ولا نرضى كذلك أن نضيع أصول طريقتنا التي مضى عليها أكثر الأمة على مدى القرون كلها. فتمثلت أهل السنة والجماعة في الأشاعرة والماتريدية في علم أصول الدين، وفي أتباع المذاهب الأربعة في علم فروع الدين في فروع الأحكام. هؤلاء لم يزالوا هم العدد الأكبر من الأمة على مدى القرون، من القرون الأولى التي ظهر فيها الأئمة الأربعة إلى يومنا هذا. الحمد لله على هذه النعمة. فكون أكثر أهل البلاد شافعية أشعرية نعمة كبيرة عليكم من الله، يجب تشكر الله عليها وتحافظون عليه، تحافظون عليه، ثم تساهمون في لم شمل الأمة ببيان الحقيقة لهذا المسلك، ونصح الذي يخالف، وعدم فتح باب الجدال ولا السب والشك. تفرق الأمة سواء بسبب النظر إلى الدين والنظر إلى المذاهب نظر خاطئ، أو بأغراض دنيوية أو شؤون أخرى. الثاني مشكلة فساد الأخلاق، فساد الأخلاق في واقع الأمة، رجال ونساء صغار وكبار، من المسؤول عن هذا؟ ننتظر من؟ من الذي يصلح هذا في الأمة؟ ملائكة ينزلون من السماء؟ لا، ما جرت سنة الله بهذا. ناس يرجعون من البرزخ والآخرة إلينا؟ لا. هل يهيأ لإصلاح أخلاق الأمة وسائل الإعلام الموجودة في العالم؟ لا. من الذي على يده يقوم إصلاح أخلاق الأمة؟ إذا لم نفكر نحن أهل المعاهد، أهل التعليم، أهل التربية الدينية في حفظ الأخلاق وربط القلوب بالخلاق جل جلاله، فمن يحيي هذه الأخلاق؟ من يحافظ عليها؟ إذن فالمشكلة الثانية مشكلة فساد الأخلاق، يجب أن تقوم المعاهد بدورها في حل هذه المشكلة، وفي تدارك هذا الأمر الخطير بحسن التربية. نحتاج في هذا الأمر إلى تشاورات، إلى تزاورات، إلى استعمال أيضا الكتب المختارة الطيبة، واستعمال وسائل من أشرطة وغيرها، وربط العلم بالعمل، النظر إلى نيتنا في التعليم وفي التدريس، تعليم الأولاد النية الصالحة وإدراك المسؤولية الكبيرة التي هم بصددها. ذكر سيرة الصحابة، سيرة الصحابة والتابعين ضرورية لتنوير العقول والقلوب والأفكار. ما هو الإسلام؟ ما حقيقة الإسلام؟ كيف يطبق الإسلام؟ كيف يخدم الإسلام؟ لدينا كتاب من جملة هذه الكتب التي نحتاج إلى تدريسها في المعاهد الإسلامية على وجه العموم، كتاب يسمى الدعوة التامة للإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. الكثير منكم يعرفه بسبب الراتب الذي يقرأ راتب الحداد بكثير من مساجد الجنوبية، هذا الإمام كان رجل تقوى وإخلاص وأدب وافر وعبادة وخضوع نفع الله بعلمه وبكتبه في شرق الأرض وغربه. كتاب الدعوة التامة ذكر فيه 8 أصناف: الناس، العلماء، الثاني العباد، الصنف الثالث الحكام والملوك والأمر، الصنف الرابع الأتباع من الأولاد والمماليك والنساء، الصنف الخامس أرباب المهن من التجارات والصناعات والشركات، والصنف السادس بعد ذلك يأتي إلى المدعوين ممن لم يسلم بعد الكفار وكيف دعوتهم. رتبهم 8 أصناف وفيه مقدمة مهمة تتعلق بحاجتنا اليوم عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب مترجم باللغة الملايوية باللغتكم، قريبا نطبع منه إن شاء الله كمية، ونحب أن يصل إلى معاهدكم ويوصل إن شاء الله إلى كل معهد عدد من هذا من هذا الكتاب، 10 نسخ أو 20 نسخة إلى كل معهد، ويتوفر بعد ذلك إن شاء الله في الأسواق. هذا الكتاب قرأه أخونا هذا الذي قام، قد كان في حضرموت في دورة من الدورات التي ترتبها وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، يرسلون من فترة إلى أخرى عدد من الطلاب يقضون دورة لمدة 3 أشهر من كبار آل المعاهد، أبناء الفيائيات والمدرسين في المعاهد. هؤلاء يأخذون لمدة 3 أشهر دورة لينتبهوا بها إلى رحاب واسعة في الذوق والفكر، فيعدوا المهمة وسط المعاهد ويرجعون إلى تجديد وإحياء من جديد وسط المعاهد. فجزاهم الله خير وزارة الشؤون الدينية في الدولة ترسل جماعات إلى مصر وإلى الشام وإلى غيرها، وفي الفترة الأخيرة رجعت إلى توثيق السلة القديمة من قبل القرون، ورجعت إلى المنبع الذي جاء الإسلام منه إلى حضرموت، وأرسلت أول دفعة وثاني دفعة، ونحن نستقبل بعد قليل ثالث دفعة يأتون. هذا أحد الذين قرأوا هذا الكتاب عندنا مع كتب أخرى تتعلق بهذا الضدد، فنحتاج إلى تنظيم مثل هذا عبر وزارة الشؤون الدينية وعبر المستعدين منكم في المعاهد، لنختار من أبناء المعاهد الذين يتولون التدريس من يأخذ مثل هذه الدورات. ونحتاج إلى تزاور فيما بيننا البين، ونحتاج إلى تشاور في كيفية القيام بالأمر ورجعة كيف أخذ العلم من النبي، كيف أخذ الصحابة العلم من النبي، كيف أخذ التابعون العلم من الصحابة. لا بد من رجعة إلى هذه الأسس وإلى هذه الأصول، ولقد كانوا يجلسون معظمين مقبلين يستحضرون أنهم يتلقون تعليمات رب العالمين جل جلاله في مجلس النبي كأن على رؤوسهم الطير، معظمين مستفيدين خاضعين خاشعين. هذه إشارات إلى المهمات المتعلقة بما أنتم في صدده، ونحب أن تعملوا أفكاركم وعقولكم في المسألة جادة، ولا يخفاكم أن المسلمين معرضين لفتن كثيرة وتدخل أيادي فيما بينهم في إندونيسيا لا وحدها ولكن في العالم الإسلامي كله. فنحتاج إلى انتباه، ونحتاج إلى تدارك للأمر، وأنتم بحمد الله عبر هذه المعاهد لن يقدر أحد أن يصدكم عن سبيل غرس الخير وسط القلوب والنفوس، وبه تجدون حصون أمام الفتن المختلفة فكرية أو خلقية تنتشر بين الناس بوسائل كثيرة عبر الإنترنت وعبر التلفاز وعبر المجلات وغيرها، فالحصون من عندكم أنتم فيما تربون عليه عقول الأولاد والناشئة والأبناء والبنات، وفيما تغرسونه في قلوبهم وأفئدتهم. فنرجو منكم أن توسعوا فكركم للتعاون في القيام بهذه المهمة، كيف نجدد أداء الدور للمعاهد هذه بأصنافها كلها الثلاثة، كيف نجدد هذا الدور، كيف نؤدي الواجب، كيف تخرج من مجرد معاهد إلى واقع ملموس في حياة الناس، يؤثر في أفكار الناس، يؤثر في معاملات الناس، يؤثر في أخلاق الناس، يؤثر في شعور الناس برجعتهم إلى ربهم وواجبهم في الخدمة في المجتمع وفي الدنيا التي يعيشون فيها، استعدادا للقاء الله والمصير إلى الدار الآخرة. فنسأل الحق تعالى أن يعيننا وإياكم على أداء هذه المهمة وعلى أداء هذه الأمانة، ويرزقنا الصدق والإخلاص والتعاون على مرضاته، ويجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم وفقنا وإياهم وارزقنا الإخلاص والقبول عندك يا ربنا، وأداء الأمانة على الوجه الذي يرضيه حتى لا يسود منا وجه يوم القيامة، تبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العظاة يوم الحسرة والندامة، وإذا فجرت على الناس الكتب من قبل العرش نستلم كتبنا بأيماننا، لا يأخذ أحد منا كتابه بشماله من وراء ظهره، آتنا كتبنا بأيماننا وأدخلنا جنتك بغير حساب. وإذا نصب الميزان فوضعت الأعمال، رجح موازين حسناتنا، ثبت أقدامنا عند المرور على الصراط. إذا قام النبي في موقف القيامة ينظر من يحيي دينه من أمتي، اجعلنا فيهم وفي الذين يريدون على حوضه المورود من الذين قرت عينه بهم. آمين اللهم آمين. اللهم بارك في هذه المعاهد والقائمين عليها، واجعل لهذا المجمع مفتاحا للخير في القلوب والعقول والأفكار، تتنور به البلاد وتنتظر تحفظ به من الفساد، وتصلح لنا به القلوب والأفئدة والأجساد يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا مذكورا في العالم الأعلى بأسنى ما تذكر به اجتماعات الصالحين من عبادك، جعلنا ناجين من الخسر، جعلنا في خواطر من آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين اللهم آمين. فرج كروب المسلمين أجمعين، وارحم الموتى الذين قتلوا في هذه الفيضانات والنوازل من المسلمين، واخلفهم فينا وفي أهل هذه الدولة وفي المسلمين بخلق صالح، وأعن الأحياء من بعدهم على الاستقامة، وأنزل عليهم الطمأنينة والرضا، وانصفنا وبالأمة فيما يجري به القضاء، واجعل العام الهجري الجديد عام 1426 عام الصلاح، عام فلاح، عام فرج للمسلمين، عام جمع لقلوبهم، عام نشر للمحبة والأخوة فيما بينهم، عام صدق وإخلاص، عام دفع لشر الكفار والفجار وأعداءك أعداء الدين. يا الله يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.